تغير أجوائنا في بلدنا وانتقالها من الأجواء الصحوة إلى المغبرة التي هي حقيقة عند علماء الطب والطبيعة مضرة غاية الضرر. أقول إنه من المحسن أن ترى كثيرا من الناس يمرون بهذه الظواهر وهم من أهل الإسلام ولا تحرك فيهم ساكنة، بل يرجعون الأمر إلى مجرد أو أنها لا تعدو أن تكون ظواهر طبيعية، هكذا يقول كالكسوف وكتغير الأجواء إلى ما رأينا اليوم، أو حصول الزلازل والبراكين، أو لم يقرأ أولى القرآن. أليس في القرآن قول الرحيم الرحمن: ظهر الفساد في البر والبحر؟ في أي شيء فسدت الأجواء فاغبرت، والبحار فتلوثت، والزروع والأرض فقحطت، والسماء فجفت؟ بأي شيء؟ قال: بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، قال: بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فمراد الحي القيوم من هذا البلاء الذي يسلط علينا في السماء من تغير الأجواء ومن تلوث البحار ومن نكد العيش والهموم والغموم، أن نرجع إليه وهو الحي القيوم سبحانه رحمة بنا. إذ لو أنه تركنا وما نشتهي ونحن قائمون على معصيته، لا حصل لنا ما لا تحمد، ما لم تحمد عقبة، لأن الإكثار من الذنوب. ولكن هذا تذكير لنا لنرجع إليه سبحانه. ألم تر إلى النبي لما رأى الآية وهي كسوف القمر، كسوف الشمس، كيف خرج يجر رداءه؟ لأن الساعة تأتي بغتة، فذكره التغير الكوني هذا بالساعة وكسوف كسوف كسوف الشمس. فلماذا لا نذكر اليوم وقد رأينا السماء حمراء؟ لماذا لا نذكر أنها يوم القيامة بدل أن بدل ما كانت زرقاء تصبح كوردة حمراء، فيتغير لونها وتنشق وتتنافر الكواكب وتجمعان الشمس والقمر، يجمعان فيلقى بهما في النار كما صح الحديث: وجمع الشمس والقمر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران يرمى به يلثان ويرمى بهما في جهنم. الله أكبر. ترى الأرض بالنسبة للشمس تخرج أمام كرة كبيرة، الشمس مخلوق كوني هائل كبير، آلاف السنين يحترق أو يخرج نار، ومع ذلك لم يذهب عينها. وهذه آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس واسجدوا للذي واسجدوا لله الذي خلقهن. فإذا كان ذلك كذلك، فعليك أيها المسلم إذا رأيت مثل ذلك أن ترجع عما هنالك من الذنوب والمعاصي والخطايا، معاصي القلب كالحسد والغيرة السيئة، أن ترى لأخي التفوق فترى أو تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة وتكره ذلك.
وتزيع القلب كراهة الشر بأخيك أو سوء الظن به وكراهته. وقد قال النبي لا تدابروا لا تدابروا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا، فإن من أفحش الذنوب التدابر والتقاطع والتهاجر. فإذا لم يكن معنى رجل شرعي راجح واضح فإنه حينئذ إذا مات بعد 3 أيام من الهجرة لأخيه يدخل النار ولا ترفع أعماله حتى يصطلح فأدام أنه مدابر لأخيه. ولو لم يكن في هذا الباب إلا أنها لا ترفع أهماله حتى يقال انظر هؤلاء اصطلح، فإذا اصطلحوا رجعت إليهم أعمالهم فتقبل. لو لم يكن إلا هذا المعنى لكان حري بأخيك في نفسك أن تضع يديك في يد أخيك، لا تهاجر، لا تتدابر عنه، لا تكره له الخير، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإن التشاحن هذا من أبغض الأمور عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان في الدين من غير مرجع شرعي. قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فكيف تصنع شيء مكروه إلى رب الأرض والسماء بأن تدابر أخيك وتقاطعه من غير مرجع شرعي صحيح؟ وكيف تمنع الزكاة والفقراء حق فيها؟ وكيف ترفع إلى بصرك إلى امرأة لا تحل لك تتشهاها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العيلان تزني وزناه النظر. وكيف تسمع الأغاني؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. كيف تحلق اللحية؟ وقد قال النبي أرخوا اللحية في الشارع لا تشربوا المشركين. كيف تلبس البنطال وتصلي به؟ وقد نهاك النبي عن إبداء عورتك في الصلاة، فإذا حجمت العورة بلبس البنطال ضيق فقد صنعت ما يكرهه الله لك. قال شيخ العلام بن العزيز فمن لبس البنطال في الصلاة فليأخذ بقميص ويدليه على أسفل حتى يصل انصاف الفخذ أو إلى الركبة حتى لا يتحجم حجم عورته، لأن ما بين السر الركبة عورة، فلا ينبغي أن يضيق فخذه أو يضيق ما على دبر على قبله، فإن هذا حينئذ يكره له في صلاته. إذا مع اجتماع هذه الذنوب وأشدها الشرك في علام الغيوب ودعوة غير الله واعتقاد أن غير الله يعلم الغيب والابتداع في التصوف عبادة الله بأوراد لم تثبت وحضور الموالد، دعاء غير الله واعتقاد أن النبي يعلم الغيب في قبره، الشرك بالله، ووقوع الناس وبعض الناس الفواحش، الزنا بالنظر والزنا بالفرج والزنا بالاختلاط بأن يمس امرأة لا تحل له ويصافحها، كما قال العينان تزني وزناها النظر وهذه تزني وزناها البطش، معاداة أولياء الله من حملة العلم من غير مرجح شرعي والطعن فيهم كما طريقة الحدادية، كل هذه الذنوب المجتمعة تؤدي إليه إلى تغير الأجواء وحصول اليبس في الزروع وقحط السماء من المطر. فإما أما شعرتم فقد وقعتنا في منطقتنا هذه السنين الآن لم تمطر إلا قليل، لم تمطر إلا قليل، ما السبب؟ تأخر القطر من السماء. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا من السماء عندكم إدرارا. إذا تجف السماء بالذنوب لأنه في مقابل استغفار كثرته قال يرسل السماء عليكم إدرارا، فإذا جفت السماء فلا أمطار. يصلي الناس استسقاء وراء استسقاء وراء استسقاء لا فائدة. إذا يجب أن يرد المظالم، يرد الحقوق إلى أهلها، الزوج إلى زوجه وإن كان طلقها قبل 30 سنة وبقي لها حق يرده الآن، طلقها قبل 30 سنة لكن لها حق يرده الآن، لأن الأصل شغل الذمة به حتى يرده. إذا أخذ قرض ينبغي أن يعيده لصاحبه. إذا غش إنسان في معاملة كفرة وأوهم من الحديث من شركة كذا ومن شركة كذا أضعف، فيرجع له الفرق العرش أو يعيد له المبلغ. المهم يرد المظالم إلى أهله حتى ينزل المطر علينا يا إخواني وتتصلح الأجواء. البعض يعيش في ظلام دامس في غفلة، وإن كان صورته صورة مصلي مزكي، لكن لا روح في قلبه يشعر فيها بالذنوب وتغير الأجواء، يرى الجو فقط ويتنسم ويضحك مع صاحبه كأن الأمر لا يعنيه. لا إله إلا الله. عباد الله، وفي هذه المناسبة أذكر بالسنن في المتعلقة بالريح، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فمن دافع خرج وجد الغبار ما قال الله يلعن هذا الغبار، حرام عليه، الله يلعن الدنيا، شوف كيف غبارها. فحرام عليه أن يسب الشيء الذي لا اختيار له فيه. فتحرك الريح والغبار تكون بتصرف الواحد القهار، فهي جند الريح من جنود الله، فلا يحل سبها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وقال أنه إذا رأى الريح يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أو أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فلم يؤذن بسبها، لا اختيار. وهذه قاعدة، أنه لا يجوز أن تسب أي شيء ليس له اختيار. كالزمان نسمع بعض الجهل إذا تخالف وتخاصم مع زوجه بكتها بقوله: الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. هذا حرام. فقد خرج مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر الساعة، اليوم، السنة. فلا يحل سبه. لما؟ لأن الزمان ليس له تصرف، الزمان خلق من خلق الله، هو محل الحوادث. فإذا سببته فأنت تسب من؟ الفاعل. فإن الذي سلط عليك هذه العقوبة بتسبب ذنوبك هو الله، فليس للزمان دخل في ذلك. نعيب زماننا ولا عيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. فبدل أن تسب الزمان لأنه في زعمك هو الذي عرفك بهذه المرأة، وهذا أذية وفسق أشنعه وأبشعه وأقبحه، أن يكون شرك. كان تعتقد الزمان هو الذي زوجك بهذه المرأة، هذا شرك أكبر. استقلال، زوجني الزمان بها استقلال، هذا شرك أكبر فرضه فيها. أو اعتقد أنه سبب في زواجك فهذا شرك أصغر. فأنت في سب الزمان بين شرك أصغر أو أكبر أو فسق، فدع سب الزمان وراجع نفسك في علاقتك مع الرحمن، فلعل بذنب أصبته سلط الله عليك هذه الزوجة. قال سفيان: إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي وذاتي. يفشل الرجل إليها من كل وجه ثم يراه في الطاول عليه، وتحدث المشكلات. ليش؟ لعلها بذنب أصبته، رأيت منكر لم تنكر، غششت رجل في معاملة، أضمرت وزير الشرك وكرهته بالحسد. المهم، أو شرك تعلقت بغير الله أو تعلقت بها هي. فإن من تعلق بغير الله ذله وعذبه الله من جهته، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فعاقبك الله بها لتستيقظ إلى توحيده والتعلق به سبحانه. ومن التعلق المحرم بالمرأة أن تكون معناتك واجبات، أمرت بأمر تعرف أنه حرام لكن ترضيها فعلتها، أنت تعلق بها. إذا منعتك من طلب العلم قاعد أنا حضرت الدرس وقاطع، كما أعرف أحد من خاب مسحابة سيرته وطريقة من الطلبة، نعم، ترك الدروس لضجر امرأته وانكارها عليه. فالمقصود قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. وهي المرأة تمنعك الواجب، فانظر لماذا أصبحت هكذا. فلعلها من ذنوبك عنه. فإن العبد إذا تاب إلى ربه مهى عنه الذنب ومهى آثار الذنب عنه، كتصرف الزوجة كقلة المال، كقلة المال يصبح له مال أكثر، يصبح له زوجة خير بالتوبة النصوح مما هي معه، أو تصلح أصلح له زوجة. تنتهي العقوبات عنه إذا أصلح نفسه مع ربه وتاب إليه. ما نعز الناس برحمة الله نقول خلاص حصلت لك عقوبة من الزوجة ما لك علاج معها إلا أن تطلقها. نعم اذهب فأصلح نفسك، فمن أصلح سريرته مع الله أصلح ما بينه سبحانه بين خلقه كالزوجة والجار والولد. فأصلح سريرتك حتى تصلح لك حياتك. تمنى الخير للمسلمين. نعم تمنى الخير لأخيك كما تمناه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه من الخير لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أما يتمنى لنفسه تفوق في تجارة أو كذا وأخوه ينظر إليه صار فقير ولا ما صار فقير ما ينظر إليه، يريد كل شيء لنفسه، يريد كل خير لنفسه، نعوذ بالله. فهذا ما ذاق حلاوة الإيمان ولا عرف أحكام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه ينبغي المسلم أن يصلح نفسه قبل وفاته ويعتبر بهذه المتغيرات الكون من تغير أجواء ومن فساد في المعيشة ونكد في القلب وهم وغم وتأخر تجارة عن الازدهار يستغفر. فإذا استغفر صلح له أمر الدين والدنيا. فكثرة الاستغفار له فضل عظيم. إذا أكثر الاستغفار يجعل الله له من كل ضيق فرج من كل هم مخرج، لأن سبب كل عقوبة الذنب. فإذا استغفر منه حلت خيرات وارتفعت العقوبات كما قال رب العالمين السماوات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأعظم سبب الاستغفار توقير الرب وتعظيمه ومحبته. قال ما لكم لا ترجون الله وقارا وخلقكم أطوارا. كيف تحب الرب تذكر نعمه عليك حتى تحبه إذا حببت استغفرت له. انظر الآن رجل أو مرأة تلاءمت مع زوجها طاولت عليه، إن كانت جاهدة فيه تطول كرياته خلاص تطول أيام ولا تنتظر ولا، لكن لو كانت محبة له متذكرة بصفاته وخدمته وما أنفق عليها واستحضرت الخير فإن حينئذ تنكسر اليوم وتعتذر سريعا عن تقابلها. فكذلك أنت فينبغي أن تعظم ربك ولله مثل أعلى. فمن تعظيم لربك أن تذكر صفاته وألاءه عليه. فإذا أحببته انكسرت نفسك واستحيت منه فاستغفرته إلى نفسك. لماذا كثير من الناس لا يستغفر الله لا يجد له وقار لا يعظمونه ولا يستحضرون مراقبته فيهملون التوبة يهملون الاستغفار حتى يفجأهم الموت ولم يقدموا شيء. فعلى المسلم أن يسارع بالاستغفار والتوبة إلى الله ولا يستغفر استغفار مجرد عن التوبة لأنه قد لا يغفر لك. استغفار طلب المغفرة فقد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب فقد تأتي موانع من قبول الغفران لذنبك مانع أكل حرام أكل الشبه النظر بالحرام إلى آخره فيمتنع فتمتنع جنب الدعوة لك. لكن إذا تبت مع الاستغفار قبل الله. لذلك جاء في الآية ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه. والتوبة إذا فعلت بشروطها غفر الله. قال ابن تيمية الفرق بين الاستغفار والتوبة أن التوبة محققة أما الاستغفار طلب المغفرة فقد يستجيب الله فيغفر وقد لا يستجيب لك. لذلك اقرن التوبة بالاستغفار. وأيهما أفضل التسبيح والاستغفار؟ قال ابن تيمية رحمه الله وذلك مثل الثوب الذي دنس وسخ فتبدأ تضع فيه الوتر ولا تبدأ ولا تطيبه وتنظفه وتطهره ثم تضع فيه الوتر. فكذلك ابدأ بالاستغفار ونقي قلبك ثم سبح لأن الذنب سيكون شؤم يحجزك عن معنى التسبيح. فإذا كان قلبك ممتلئ ذنب وأثر الذنب تجي تسبح سبح بإدغام لكن يطهر قلبك وفقك الله لمعاني التنزيه والتسبيح فتستفيد منه. فإذا سبحت وأنت بقلب خالي قد استغفرت من ذنب فعلته فمن آثار ذلك أنك وأنت تسبح تستفيد عندما تمر التسبيح على قلبك فإن معنى التسبيح ونزه الله عن كل عيب ونقص. فمن النقص الذي قد يعتري الرجل وهو لا يشعر والغفلة لا يستحضر مراقبة الله. اعتقادك أن الله لا يراك نقص من صفة من صفات الله، لكن غفلة شيء آخر. فأنت لا تغفل ولا تقصر في الإيمان بالصفة. فإذا استغفرت ستفقه معاني التثبيت التي منها الانقياد لله. فإذا نزهت عن كل عيب ونقص فستحبه تنقاد إليه، لأن النفس مفطورة على عدم حب النقص. أسأله سبحانه أن يجمع لنا من حسن العمل حسن الخاتمة. اللهم اقل المقلوب فثبت قلوب عبيدك وانذركم يا عباد الله. المسألة مهمة، الإعراض عن العلم، الإعراض عن العلم. قال الشيخ عبد الوهاب: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل. فأقبلوا على العلم واستزيدوا منه وتعلموا، وهو أفضل شيء لكم في الآخرة إذا عملتم به. فمنزلتك في الجنة عند آخر مسألة كنت تحضر دروس 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 وتعمل وتعمل، فآخر مسألة كنت تعمل بها هي عندما آخر منزل لك في الجنة. فمستقر ومستفسر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أسئلة قليلة ثم ننصرف. هذه لسؤالين أو ثلاث: ما حكم من ظهرت سرته ويصلي؟ ما حكم من ظهرت سرته وقت الصلاة بالعمرة؟ يا أخي السرة ليست عورة. النبي قال: ما بين السرة والركبة. هي ظهرت الركبة ليست عورة، ظهرت السرة ليست عورة، العورة ما العورة ما تحتها. عمرتك صحيحة؟ نعم عمرتك صحيحة إن شاء الله. صلاتك صحيحة إن شاء الله؟ نعم.